بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الأخ: من أدرك جماعة ثانية في مسجد أيجب عليه أن يصلي معها أو يجوز له أن يصلي منفردا؟ هو مأمور بالجماعة، فإن فاتته الجماعة الأولى فلا ينبغي له أن يفوت على نفسه الجماعة الثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد 27 درجة. اتفق عليه عن ابن عمر. ولا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة الأولى عمدا. فإن تأخر عنها لعذر شرعي فيتأكد عليه أن يلتحق بالجماعة الثانية. وأما أن يترك الجماعة يصلي منفردا والجماعة موجودة بين يديه فهذا عمل محدث. يقول: هل جميع طوائف المسلمين يطلق عليهم بالمعنى العام أنهم على السنة، أو لا تطلق إلا على من تمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. حديث عن أبي هريرة عند أبي داود، جاء عن عبد الله بن عمرو العاص عند الترمذي: قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. ولها شاهد أيضا من حديث معاوية عند أبي داود أحمد: قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. فهذا الحديث نص صريح في المسألة على أن المسلمين أنفسهم يفترقون، وأن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة من كان على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأهل السنة هم من تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أهل السنة والجماعة سموا أهل السنة لتمسكهم بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم ابتداعهم في دين الله وعدم اتخاذهم هديا غير هدي رسول الله ولا طريقة غير طريقته. وسموا الجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق وعلى السنة، فأهل السنة والجماعة. إذن هذا القول ليس بصحيح، أن جميع طائف المسلمين يعتبرون أهل السنة ليس بصحيح. قول باطل، ونعم لا يلتفت إليه. والذين هم أهل السنة والجماعة هم الذين سلكوا طريقته صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا قول باطل. يقول الأخ: بعضهم يقول أهل السنة بالمعنى العام يدخل فيهم حتى الأشاعرة، فكما تقدم التنبيه كلام باطل. أخوة يقرؤون: عليكم السلام. وعليكم السلام. يقول الأخ: يجوز لبس الثياب الحمراء؟ الثياب الحمراء نهى عن لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس الثياب، نهى عن لبس المعصفر. وفي صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب أنه قال نهاني أن ألبس القصي والمعصفر، والمعصفر والذي صبغ بنبات فيه حمرة. والعلة هي الحمرة وليست العلة والنبات نفسه، لأنه قد جاء الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مياثر الأرجوان، والأرجوان هو الأحمر. وجاء أيضا خارج الصحيح عند أبي داود وغيره قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللبس الأحمر للتصريح. وقد استشكل أهل العلم هذه الأحاديث مع حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه حلة حمراء في الصحيحين، وفي الصحيحين أيضا عن البراء أنه صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء. وأحسن ما يجاب عنه ما ذكره ابن القيم وقبله شيخ الإسلام أن الحلة كانت من برود اليمن ولم تكن حمرة صافية، بل كانت مخلوطة، فإن حلل اليمن كانت من نوع من أنواع الثياب التي كانت تسمى برود اليمن، تأتي مخلوطة بألوان أخرى. هذا نعم أحسن ما يقال فيه. ويمكن أيضا أن يقال نعم لبسه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه ليس للتحريم وإنما للكراهة، ولذلك كره أهل العلم اللبس الأحمر. يقول أخ السائل هل الأنبياء، هل كل نبي معه قرين؟ لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته هل كل إنسان له قرين قال نعم، قالت وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا، إلا أن الله عانني عليه فأسلم. الحديث صحيح في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، وجاء أيضا عن ابن مسعود. وقوله إلا أن الله عانني على فأسلم ليس فيه نفي أن الأنبياء أيضا قد يكونوا أعانهم الله أيضا على أعان كل واحد منهما على قرينه فأسلم، ليس فيه نفي ولا إثبات، فالله أعلم. فأمرنا توقف فيه فيما يتعلق ببقية الأنبياء. يقول إذا جاء المأموم والإمام قد رفع من الركوع هل ينتظر إلى أن يقوم الإمام إلى الركعة الثانية أم يتابع الإمام؟ هذا من أخطاء المصلين الذي تحصل لكثير من الناس. إذا جاء والإمام في سجوده يبقى ينتظر قائما حتى يقوم الإمام، وهذا خطأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أما هذا الحديث عند من لك توفي متفق عليه عن أبي هريرة وبنحوه في الصحيحين عن أبي قتادة ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن من الخطأ أن يبقى قائما ينتظر إلى أن يقوم الإمام. إذا أدركته وهو ساجد كبر تكبيرة الإحرام ثم اسجد ولا تبقى منتظرا. يقول حسين متى تكون سنة الجمعة القبلية؟ الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلية، وإنما حث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى لاستماع الخطيب أن يتنفل لله عز وجل ما كتب الله له، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: من اغتسل ثم أتى فصلى ما قدر له ثم استمع الخطيب حتى وأنصت حتى يفرغ من خطبته غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فقوله فصلى ما قدر له يدل على أنه يشرع أن يتنفل بما شاء حتى يأتي الخطيب، ركعتين أو أربع أو ثمان أو أكثر من ذلك لا بأس عليه أن يتنفل حتى يأتي الخطيب. نعم، بعد العصر يوم الجمعة خلاص يحتاج الخطيب فقط، أما بعد العصر وبعد الفجر يكره الصلاة. إذن حث النبي صلى الله عليه وسلم على السنة على التنفل المطلق قبل أن يأتي الخطيب. والجمعة لها راتبة بعدية، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما من كان صلى الله عليه وسلم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين كما في الصحيحين عن ابن عمر، وقال كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: من صلى الجمعة فليصلي بعدها أربعا. فيشرع أن يتنفل الإنسان بأربع ويشرع أن يتنفل بركعتين. قال بعض أهل العلم: إن تنفل في المسجد تنفل بأربع، وإن تنفل في بيته تنفل بركعتين. والأقرب أنه يجوز الأمران، يجوز أن يتنفل أربعا في البيت وفي المسجد، ويجوز أن يتنفل ركعتين في البيت وفي المسجد، كلاهما جائز. إذا دخل وقت الزوال فيه خلاف بين أهل العلم، يعني قبل دخول الخطيب بنحو 10 دقائق أو ربع ساعة وقت منهينا عن الصلاة، لكن بعضهم استثنى يوم الجمعة لهذا الحديث لقوله فصلى ما قدر له حتى يأتي الإمام، فصلى ما قدر له حتى يأتي الإمام. وثبت في عهد عمر ماذا عن بعض الصحابة؟ أنهم كانوا يتنفلون حتى يصعد عمر على المنبر، فلا بأس أن يتنفل، وإن أحب أن يحتاط لنفسه فيترك التنفل قبل دخول الإمام بوقت يعني بوقت يسير نحو ربع ساعة أو نحو ذلك. يقول الأخ السائل: ما حكم استعمال بعض الأدوية التي تأتي مخلوطة ببعض المخدرات؟ ما دامت مسكرة مخدرة فلا يجوز استعمالها، محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. ومن كانت المادة شيئا يسير ذهب تأثيرها باختلاطها بالمواد الأخرى، ولا يسكر كثيره ولا قليله، فيجوز استخدامه لأن المادة قد ذهبت. يقول: من نام في موضع في المسجد أهو أحق بمكانه أن يصلي فيه؟ هو اتخذه مكانا للنوم وليس مكانا للصلاة، وإلا نعم، فينبغي له أن لا يحجزه على غيره. من نام في موضع مثلا في الصف الأول ثم استيقظ، فنعم فينصح أن لا يحجزه على غيره، لأنه من الليل إلى ذلك الوقت هو نائم، والنائم ليس له أن يحجز الموضع عن المصلي. فلو أنه قام ينصرف يتوضأ فرجع وقد صلى به وقد سبقه شخص يصلي فيه فليس له حق أن يخرجه. هذا الذي يظهر والله أعلم، لأنه لم يتخذه مكانا للعبادة، إنما مكان مباح للنوم. فننصح الأخ أن لا نعم أن لا يحجزه بهذه الطريقة، لكن لو أنه كان قاعدا للعبادة أو للصلاة أو للذكر فذهب لحاجة ثم رجع فهو أحق به. هذه الطريقة ننصح بعدم نعم حجز المكان بهذه الطريقة. يقول أخ السائل: هل يطلق على الله أنه شيء؟ نعم، ولكنه ليس من الأسماء الحسنى، إنما من باب الإخبار أن الله شيء. قال الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. فهو ليس من باب الأسماء ولا من باب الصفات، إنما يخبر به إخبار، لا من باب الأسماء ولا من باب الصفات. لا حتى الذي يبكر له أن يصلي، وليس له وليس عليه أن يصلي يعني متواصلا، ممكن يصلي ركعتين ثم يستريح يقرأ القرآن أو نحو ذلك ثم يصلي إذا حب، فليس عليه أن يصلي من حين يدخل إلى أن يأتي الإمام إلا إذا أحب ذلك، وله أن يستريح قليلا يذكر الله ويسبح ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أخ السائل: الذي حفظ القرآن ثم حفظ بعده بلوغ المرام، هل يشرع في حفظ مسلم أم رياض الصالحين؟ مع العلم أنه لم يتقوى في الخطابة ولم يخطب بعد، كلا الكتابين ينصح بحفظهما، رياض الصالحين وصحيح مسلم ينصح بحفظ الكتابين. وأيهما رأيت من نفسك ميلا إليه بدأت به، كلاهما فيه الخير. ولكن إن أردت أن تتعجل على معرفة أحاديث الآداب والإرشادات والخطابة والوعظ فابدأ بالرياض، لأنها مجموعة ميسرة قد جمعت ورتبت وتيسرت. لكن لو قرأت من مسلم ربما حديث متعلق بالصبر أو بالتقوى أو بالتوبة ما تجده إلا في آخر الكتاب، وحديث تجده في نصف الكتاب، فليس الأمر مسهلا مثل رياض الصالحين. فننصح الأخ الذي ننصحه بحفظ الكتابين، وبأيهما يبدأ إن كان يحب أن يبدأ يتعلم الخطابة ويفيد الناس ويتعلم الإرشادات والمواعظ فليبدأ برياض الصالحين، فإنه ييسر عليه كثيرا بإذن الله عز وجل، ثم بعد ذلك يشرع في الصحيحين. والله المستعان. يقول الأخ السائل: رجل حولت له أموال بالعملة السعودية من المملكة، فيذهب إلى مصرف فلا يجد عندهم المبالغ بالعملة السعودية، هل له أن يأخذها بالعملة اليمنية مع حاجة أصحاب هذه الأموال الحوالات؟ إن كان المال قد وصل بالعملة السعودية ولم يصرفوه من قبل أنفسهم فلك أن تنوي الصرافة في ذلك الوقت، تقول: المال الذي عندك بالعملة السعودية صرفه لي الآن، فيصارفك في ذلك الوقت، فإقرارك للمال بيده يعتبر تقبيضا له، وإعطاءك المال يعتبر تقبيضا لك في مجلس واحد، مثل لو كان شخص عنده لك دين بالعملة السعودية فأتيته تطالبه بدينك فيقول ما عندي سعودي وعندي دين وعندي عملة يمنية، فتقول اعطني بسعر السوق في مثل هذا اليوم وتتفرقا وقد أخذت حاجتك. أو مثلها مثل لو أودعت مالك بالعملة السعودية عند شخص، أودعته بالعملة السعودية عند شخص فأتيته تطالبه فيقول لك الآن المال ليس موجودا، هل تحب أن أصرفه؟ فقلت له مثلا نعم أصرفه، فإقرارك المال بيده تقبيض له، وإعطائك المال بالعملة اليمنية تقبيض له، والقبض حاصل على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهو فتوى عبد الله بن عمر في مسائل تشبهها، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسائل تشبه هذه المسألة. إذن لا بأس عليه إذا كانت وصلت بنفس العملة أن تنوي صرافتها أنت ولو لم تأخذ السعودي إلى يدك. بقي إن كانوا هم قد حولوها بأنفسهم، أخذوها بالسعودي وصلت إلى المصرف بالعملة اليمنية، صرفوها، صرفتها الشركة وأمروا مندوبهم أو وكيلهم في اليمن أن يسلمها بالعملة اليمنية مبلغ قدره كذا وكذا، فهذا حصل فيه صرافة بغير مقابضة، فلا يجوز لهم ذلك، وليس للمسلم أن يأخذه بهذه الطريقة إلا عند الضرورة والحاجة. ما يجوز استخدام المخدر حتى للأمراض النفسية، لكن هناك أدوية يستخدمها أطباء هذا الفن، فقط يقلب له النعاس والنوم ويجعله أيضا تفتر أعصابه ويطمئن باله، هذا الذي يستخدم. أما ذهاب العقل ما يجوز أن يستخدموا معهم، هذا محرم عليهم أن يعطوهم أدوية تذهب بعقولهم، هذا ما يجوز. يقول أخ السائل هل يشرع للمسلم أن يدعو والإمام يخطب الجمعة احتجاجا بأن بعض العلم يقولون بأن ساعة إجابة في ذلك الوقت؟ أولا الحديث الوارد بأن الإجابة بأنها ساعة إجابة أعله الدارقطني وغيره، وفي صحيح مسلم عن أبي موسى وقد أعل بالوقف على أبي بردة، وأكثر الصحابة على أن الساعة التي يرجى فيها الإجابة هي آخر ساعة بعد العصر، لما أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال اجتمع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يختلفوا، وتذاكروا ساعة الجمعة فلم يختلفوا أنها آخر ساعة بعد العصر. وممن جزم بذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه من الصحابة. وعلى كل، إذا اجتهد المسلم بالدعاء في جميع وقت الجمعة في جميع يوم الجمعة فأمر طيب، إلا في وقت الخطبة فهو مأمور بالإنصات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. فإذا كان هذا الأمر بالمعروف في وقت الخطبة يقع الإنسان باللغو، فكيف بغيره؟ إذن لا يشغل نفسه بالدعاء، وإن أحب أن يدعو في نفسه بين الخطبتين فلا بأس، أو عند جلوس الإمام على المنبر، والله المستعان، أو في وقت الصلاة في سجوده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.